كذلك قول الله تبارك وتعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. وإن أردتم أن تسترضوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة إذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو كنتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضت لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى. ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فإن خفتم رجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف والله بما تعملون خبير. فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. إذن المعروف في هذه الآيات كلها دليل على هذه القاعدة. وكذلك قول الله تبارك وتعالى في سورة الأعراف: خذ العفو وامر بالعرف وأعرض عن الجاهل. ومن الأحاديث الدالة على هذه القاعدة أي التي هي أصل لهذه القاعدة قوله صلى الله عليه وسلم الحديث الذي أخرجه الشيخان من رواية عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني فهل علي جناح فهل إلا أن لا يعطيني ما يكفيني ويكفي من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذته من ماله بغير علمه إلا ما أخذته من ماله بغير علمه فهل علي جناح في ذلك أو فهل علي في ذلك جناح؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. والحديث الثاني من هذه الأحاديث كذلك ما أخرجه الشيخان من رواية ابن عمر رضي الله عنهما قال أصاب عمر أرضا بخيبر فاستشار رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقال إني أصبت أرضا لم أصب مالا قطه وأنفسه منه عندي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. فتصدق بها عمر على أنه لا تباع ولا تورث ولا توهب. تصدق بها في الفقراء والقرباء وابن السبيل في الفقراء والقرباء وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف. لا حرج على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متمول. لمحل الشاهد أن يأكل منها بالمعروف. وكذلك ما أخرجه مسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمملوك طعامه وكسوته. وفي رواية الموطأ للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف. وكذلك حديث جابر عند مسلم الحديث الطويل في صفة حاجة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في شأن النساء فيه ولهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وكذلك ما أخرجه الشيخان من رواية ابن عباس رضي الله عنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين وفي رواية السنتين والثلاث. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسلف فليسلف في كيل معلوم إلى أجل معلوم. وهذا يدل على اعتبار العرف، لأنه أقر ما تعارف عليه الناس من ذلك. وكذلك ما أخرجه أحمد والطبراني والبزار والبيهقي من حديث ابن مسعود موقوفا عليه، قال ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. وما رآه المسلمون قبيحا أو سيئا فهو عند الله قبيح أو سيء. و العادة التي نتحدث عنها إما أن توافق النصوص أو تعارضها، أو تتعلق ما توافق النصوص أو تعارضها أو تتعلق بأمر لا نص فيه. فإذا وافقت النصوص فالعبرة بالنصوص لا بالعادة، ودورها هنا التقوية لا غير، لأن كثرة الأدلة تفيد تقوية الدليل. وإذا خالفت النصوص فهناك صور. الصورة الأولى أن تخالف النص من كل وجه، وهذه هي مصادمة النص، فالعادة في هذه الحالة ملغاة لا عبرة لها ولا التفات إليها. فالعرف إن خالف شرع الباري وجب أن ينبذ في البراري. ليس بالمفيد جري العيد بخلف أمر المبدئ المعيد. ومن أمثلة هذا النوع ما تعرف عليه الناس من المعاصي والمناكر والمخالفات الشرعية، كالاختلاط والربا والغش والخديعة والتحايل وغيرها. الصورة الثانية أن تخالف العادة النص من بعض الوجوه، فإذا كانت عامة مضطردة غالبة في هذه الحالة فإنها يجوز أن تخصص النص. ومن أمثلة ذلك استصناع وعقد السلم الصورة الثالثة أن يبنى النص في الأصل على العرف والعادة في ذلك الزمن، في زمن ورود النص، فاختلف العلماء في هذه الصورة. بعضهم قال إذا تغير العرف وتغيرت العادة التي بني عليها النص عند وروده يتغير الحكم، وبعضهم قال لا يتغير مطلقا. ومن أمثلة ذلك أن الربويات التي وردت في حديث عبادة وهي الفضة بالفضة والذهب بالذهب والتمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح، الفضة فيها والذهب العادة والعرف عند أهل الزمان الذين ورد النص في زمنهم أنهم يزنون الذهب والفضة، والعادة عندهم هي كيل التمر والشعير والتمر والبر والملح والملح والشعير، ولهذا اشترط العلماء في الفضة إذا بيعت بجنسها أن يكون ذلك وزنا، ولا يجوز بيعها بجنسها كيلا، وكذلك الذهب. واشترطوا في البواقي إذا بيعت إحداها بجنسها أن يكون ذلك كيلا. فإذا تغير عرف الناس بأن أصبح الذهب يعد عدا والفضة تعد عدا والمواد الأخرى تباع وزنا، فعلى قول جاز ذلك، لأن العرض الذي بني عليه النص تغير، وعلى قول لم يجوز. والقول الأول أولى، وتشهد له قواعد التيسير في الشرع. الصورة الرابعة أن تخالف العادة اجتهادا أو رأيا مبنيا على العرف والعادة، فلا خلاف في أنه إذا تغير العرف والعادة اللذين بني عليهم الاجتهاد، لا تغير العرف والعادة اللذان بني عليهم الاجتهاد، لا خلاف في تغير الحكم حينئذ، لأن المجتهد الذي بنى حكمه الاجتهادية على عرف معين أو عادة معينة إذا تغيرت سيغير اجتهاده. ويشهد لهذا يشهد لهذا الأمر القاعدة التي سنشدها إن شاء الله سنتعرض لها، وهي لا ينكر تغير الأحكام الاجتهادية بتغير الأزمنة. ولذلك عندما اتخذ ابن أبي زيد القيرواني كلبا للحراسة خوفا من أن يقتاله أعداؤه في ذلك من في ذلك الزمن من الشيعة، قيل له في ذلك: ألم ينهى مالك عن اتخاذ الكلاب؟ قال: لو كان مالك حيا لاتخذ أسدا ضاريا. وقد يكون التعارض بين العرف اللفظي واللفظ الشرعي، فإذا كان اللفظ الشرعي لم يرد لحكم معين أو تكليف معين، فإن لفظ العرف يقدم على لفظ الشرع. مثال ذلك: من حلف لا يفترش فراشا فإنه لا يحنث بافتراش الأرض وإن سماها الله فراشا، ومن حلف لا يلتحف غطاء أو لا يدخل تحت سقف فإنه لا يحنث بوجوده تحت السماء وإن سماها الله سقفا. ومن حلف لا يأكل لحما لا يحنث بأكل السمك وإن سماه الله لحما، لأنه في الأرض لا يسمى لحما. وهكذا وإذا كان اللفظ الشرعي ورد لتقرير حكم أو بيان تكليف فإنه يقدم، فإن اللفظ الشرعي حينئذ يقدم على العرف. فمن حلف على الصوم قال: والله لا أصومن غدا، فإنه لا يحصل له فإنه لا يبر يمينه بمجرد الإمساك، بل لا بد في ذلك من الصوم الشرعي. ومن قال: والله لأصلين، فإنه لا يبر يمينه بمجرد الدعاء، بل لا بد من الصلاة المشتملة على الركوع والسجود والقيام. ومن حلف عن النكاح فإذا كان غير متزوج فإنه يحنث بعقد النكاح، وإذا كان متزوجا يحنث بالوطء. ولو قال رجل لامرأته: إن رأيت الهلال فأنت طالق. فلم ترى الهلال لكن رآه غيرها وعلمت برؤيته، فإنها تطلق لأن الرؤية في الشرع. لو قال لها إذا رأيت هلال الليلة فأنت طالق، فرؤية الهلال وعلمت برؤيته فهي طالق بذلك، لأن الرؤية الشرعية مقدمة على الرؤية العادية. صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم. وإذا كان العرف عاما وكان النص الشرعي اللفظ الشرعي كان العرف عاما واللفظ الشرعي خاص، فيخصص اللفظ الشرعي العرف العام. مثال ذلك لو قال لا آكل لحما، والله لا آكل لحما، وأكل الميتة فإنه لا يحنث بذلك لأنها لا تسمى في الشرع لحما. وأما تعارض العرف مع الوضع اللغوي فعند الحنفية يقدم العرف مطلقا، وعند الشافعية اختلف في ذلك فقدموا العرف في بعض المسائل وقدموا الوضع في بعض المسائل. فمثلا عند الشافعية لو قال والله لا أسكن بيتا وكان بدويا يحنث لا أدخل بيتا وكان بدويا يحنث بدخول الخباء، ولو قال لامرأته لحقك الطلاق فإنها تعد واحدة، بالرغم من أن ال للاستغراق، ال للاستغراق، وبالتالي الطلاق يدل على أكثر من واحدة، لكن قدم هنا العرف. نعم. وأما عند الحنابلة ففصلوا، قالوا إذا أصبح العرف حقيقة يقدم على الوضع اللغوي، كالدابة في ذوات الأربع، وكالكرع في الشراب. فالكرع حقيقة لغوية، الكرع في الوضع اللغوي معناه الشراب بالفم خاصة، والشراب يعني الشراب، الشراب معناها الكرع، الشراب بالفم خاصة، لكنه عرفا، لكنه أصبح حقيقة عرفية في أي نوع من أنواع الشراب، لا يتعلق بالكرع، لا يختص بالكرع يعني. إذن إذا كان إذا أصبحت الحقيقة إذا أصبح العرف حقيقة هجرت بسببها، هجر بسببها المعنى اللغوي، فإن العرف حينئذ يقدم على الوضع اللغوي. وإذا كان اللفظ مقيدا، وإذا كان اللفظ مقيدا بقيد يمنع من تناول، إذا كان لفظ معين مقيد مقيدا بقيد يمنع من تناول العام له، لا يدخل عند الإطلاق. مثلا لو قال شخص والله لا آكل التمر، فإن التمر الهندي لا يدخل لأنه مقيد بالهندي. ولو قال والله لا آكل الموز، فإن الموز الهندي لا يدخل، لأن الموز الهندي لا يذكر إلا مقيدا بكونه هندي. وأما عند المالكية فإنهم في الأيمان، لأن مسألة تعارض العرف ومسألة تعارض العرف والوضع اللغوي إنما تكثر في الأيمان خاصة، ويعمل به الفقهاء بشكل أكبر في الأيمان. وعند المالكية يبدأون بالنية، فالنية عندهم عليها المدار في اليمين، فإذا لم تكن هناك نية فالباعث أو البساط أو الملابسات التي أدت إلى الحلف، فإذا لم تكن هناك باعث أو بساط أو ملابسات أدت إلى الحلف فالعرف ثم الوضع اللغوي، كما رأينا سابقا. نعم. هذه القاعدة لها فروع، أول فروعها الفروع الكلية المتفق على معناها، قولهم استعمال الناس حجة يجب العمل بها. وهي القاعدة في الحقيقة مبينة للقاعدة الكلية الكبرى، وهي العادة محكمة بيان لها. ومعنى هذه القاعدة أن ما تعارف عليه الناس في معاملاتهم وتصرفاتهم ولو لم يذكر صريحا في العقود فإنه قائم مقام الشرط في الالتزام والتقييد، وسواء كان ما تعرف عليه الناس هنا عرفا عمليا أو قوليا عاما أو خاصا على اعتبار على مذهب من اعتبروا العرف الخاص. فالعرف العام لا خلاف في اعتباره، لأنه يستحيل تواطؤ الناس عادة فيه على الكذب لاختلاف بلدانهم وطبقاتهم وأزمانهم. أما العرف الخاص فلا يستحيل تواطؤ الناس فيه على الكذب، ثم إنه معارض بعرف آخر خاص. ومن أمثلة هذه القاعدة، لو استعان بشخص في بيع تجارة معينة وبعد بيعها وانتهاء الصفقة طلب منه الأجرة، فإنه ينظر إلى عرف البلد. فإن كان العرف أن من ساعد مثل هذه المساعدة يستحق أجرا فإن له أجر المثل، وإن كان العرف غير ذلك فلا يستحق عليه شيئا. ومن أمثلتها كذلك، لو أجرت أجيرا للعمل في البيت فإنه يعمل لك بقدر الساعات المتعارف عليها، إنه سيعمل عملا بقدر الساعات المتعارف عليها. إذا كان العرف أنه يعمل أول النهار فقط يعمل أول النهار فقط، كان العرف أنه يعمل أول النهار وآخره وآخره كذلك يعملهما معا وهكذا. قال خامسها حكم لعادة وذي محلها لإطلاق عند الشارع، إن محلها لإطلاق في الشرع خذ. قال إن محل هذه العادة أي أن اعتبارها محلها أي اعتبارها أي متى تكون هذه القاعدة مفيدة، محلها الإطلاق. العادة المطلقة، العادة العامة، المضطردة، الغالب. ولذلك من القواعد المندرجة تحت هذه القاعدة، وهي العادة محكمة، قاعدة العبرة، العبرة في العادات بما اضطرد وغلب. وكذلك قاعدة العبرة بالغالب الشائع لا بالنادر. العبرة بالغالب الشائع لا بالنادر. وهاتان القاعدتان في الحقيقة عبارة عن ثلاثة شروط. الشرط الأول الاطراد، والشرط الثاني الغلبة، والشرط الثالث الشيوع. والاطراد معناه الاستمرار في سائر الأزمنة وسائر الحوادث، معناها أن تكون مستمرة في سائر الحوادث وسائر الأزمنة، في مختلف الحوادث والأزمنة، لا تتخلف إلا بنص، إلا إذا نص المتعاقدان على الخروج عنها. مثلا إذا كانت القاعدة المستمرة في مختلف الأزمنة ومختلف الحوادث أن المتاع الثقيل إذا اشتراه المشتري يحمله له البائع، ولا تتخلف إلا إذا اشترط البائع عدم الحمل، أو التزم المشتري الحمل، فإن القاعدة فإن العادة هنا تكون مضطردة. وأما الغلبة فمعناها أن تستمر القاعدة في الحوادث والأزمنة في أكثر الأحيان، ولا تتخلف إلا نادر، لأن النادر لا حكم له. والشيوع معناه أن تكون معروفة مشهورة لائعة بين الناس، فلو لم تكن معروفة مشهورة لائعة بين الناس وإنما يعلمها أفراد أو جماعات محدودة فلا عبرة بها حينئذ، ولا عبرة بالعادة المشتركة، أي التي تحصل شطر الزمن وتتخلف شطره. لأننا إذا قلنا بدلالتها على قصد العاقد المتعاقدين إبان وجودها فإننا نقول بنقضه بدلالة تخلفها على عدم قصدهما لها. ومن باب أحرى العادات النادرة. ولهذا قال مثل شيوع واضطراد غلبة، أي كأن تكون العادة شائعة مضطردة وغالبة. لا طارئ العرف كدعوى طالبة. لا طارئ العرف هذه قاعدة أخرى مندرجة تحت العادة محكمة، ولفظها عندهم لا عبرة بالعرف الطارئ، وقد يعبرون عنها بقولهم العرف الذي تحمل عليه الألفاظ إنما هو العرف المقارن السابق للمتأخر اللاحق، يعني أن العرف الذي تحمل عليه الألفاظ هو العرف الذي سبق العقد أو سبق النص أو قارنه. أما العرف المتأخر عن النص أو متأخر عن العقد لا عبرة به. فمثلا آية آية مصارف الزكاة، قول الله تبارك وتعالى فيها إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله. في سبيل الله في زمن ورود النص تعني الجهاد ومتعلقاته، وابن السبيل تعني المنقطع عن وطنه. فلو تغير العرف فأصبح في سبيل الله تعني طلاب العلم خاصة، أو أصبح ابن السبيل تعني اللقيط، أصبح ابن السبيل يقصد به اللقيط، فإنه لا عبرة هنا بتغير العرف، وإنما الحكم متعلق بالعرف الذي قارن ورود النص أو كان سابقا عليه. ولهذا قالوا إنما تؤثر العادة في المعاملات لكثرتها لا في التعليق والإقرار والدعوة. إنما تؤثر العادة في المعاملات لكثرتها، لأنها تحدث بكثرة. أما التعليق والإقرار والدعوة فلا تؤثر فيها، لأن التعليق مخصوص بما علق عليه وقت التعليق، فلو قال لامرأته لو أكلت رأسا فأنت طالق، وكان العرف في الرأس حينئذ الذي يتبادر إلى الذهن عندما يقال رأسا بالإطلاق، عندما يقال رأس بالإطلاق الذي يتبادر إلى الذهن هو رأس الغنم، ولم تأكل رأس الغنم. وبعد فترة تغير العرف فأصبح المتبادر في الرأس هو رأس البقر، وأكلت رأس بقر، فإنها لا تكون مطلقة بذلك، لأن التعليق مخصوص بالحالة التي وقع فيها، والإقرار كذلك، لأن الإقرار عبارة عن الاعتراف بحق سابق، وقد يكون سابقا على العرف الجديد، ولذلك لا بد فيه من التفصيل. فلو قال لو أقر لشخص أنه يطالبه سنة 1900 بدنانير، فإننا لا بد لنا من التفصيل في هذا، فإذا لم يبين نوع الدنانير فإننا نرجع إلى نوع الدنانير التي كانت سائدة في تلك الفترة. وكذلك الدعوة، لأن الدعوة إقرار في الحقيقة، الدعوة إقرار. نعم، ولهذا قال: مثل شيوع واضطراد غلبه لا طارئ العرف كدعوى طالبة، أي دعوى طالبة، دعوى طالبة للحق، أن الدعوة عادة تطالب بحق معين. فروعها، فروع هذه القاعدة، فروعها إشارة مثل البيان، وكالخطابة، وكالكتابة الخطاب باللسان. فروعها إشارة مثل البيان. من فروع هذه القاعدة أن الإشارة تنزل منزلة البيان، ويعبرون عنها بقولهم: إشارة الأخرس المفهومة تنزل منزلة البيان باللسان. وذلك لأن الأخرس لا يستطيع إلا الإشارة إذا لم يكن كاتبا، وإهمال الإشارة يوقعنا في محظورين: المحظور الأول تضيع حقوق الأخرس وتضيع علاقاته بالناس، وبالتالي تعريضه للهلاك والخسران. المحظور الثاني أن الإشارة معتبرة شرعا، فرسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أشار إلى عدد الشهر في أصابعه. والإشارة ضرب من أضرب البيان، والمقصد الأول من الكلام هو البيان عما في الضمير، هو الإعراب عما في الضمير. فإذا حصل بالإشارة ذلك فلا يمكن أن يسقط اعتبارها. ولكن هل يستوي الأخرس خلقة مع الأخرس الذي طرأ عليه ذلك بسبب مرض معين؟ قال الأحناف: لا يستويان، فالإشارة معتبرة بالنسبة للأخرس خلقة، أما الثاني فيرجى برؤه، ولهذا لا تعمل الإشارة في حق. والإشارة المعتبرة على كل هي المفهومة، كانت باليد أو بالحاجب أو بغير ذلك من الجوارح، بالعين أو بغير ذلك من الجوارح. وإذا لم تفهم إلا بواسطة وجب اتخاذ الواسطة. فإذا لم يفهم القاضي إشارة الأخرس وجب عليه أن يبحث عن مترجم عادل يترجم له هذه الإشارة، وهي معتبرة في أبواب الفقه كلها، في أبواب الشريعة كلها، فهي معتبرة في العبادات ومعتبرة في المعاملات معتبرة في العادات ولكن لا تعتبر في حدود الله لأن الحدود تدرع بالشبهات. وأما شهادة الأخرس ففيها الخلاف، عند مالك أنه إذا أفهم تقبل شهادته، وعند الشافعي وعند أحمد وأبو حنيفة أنها لا تقبل، وعند الشافعي خلاف في ذلك. فإشارة الأخرس إذن معملة في كل شيء، في العقود والإقرار والإبراء، إلا أنه لا تعتبر إشارته في الأيمان إلا في اللعان عند الشافعي وفي سائر الدعاوى عند أبي حنيفة. ويستثنى من هذه القاعدة إذا حلف الأخرس أن لا يكلم شخصا فأشار إليه لا يحلف بذلك، وإذا أشار في الصلاة إشارة مفهومة لا تبطل صلاته، وكالإشارة فروعها إشارة مثل البيان، وكالكتابة الخطاب باللسان. من هذه القواعد الفرعية كذلك أن الخطاب باللسان، أن الكتابة تنزل منزلة الخطاب باللسان، لأن الخطاب بالكتابة يحقق الغرض الذي يحققه الخطاب باللسان، ولهذا قيل الكتابة القلم أحد اللسانين، كتابة قلم أحد اللسانين. وقيل أيضا الكتابة ممن نأى كالخطاب ممن دنا. ولذلك تعتبر الكتابة في سائر الحقوق بشرط أن تكون واضحة بينة دالة على المقصود، وذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا الناس بعضهم دعاه بالخطاب المباشر وبعضهم أرسل إليه كتبا ككتبه التي أرسل إلى الملوك، كتابه الذي أرسل إليه